أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن حلق بأرواحنا الأخ العزيز الفاضل أبو سجاد إلى كربلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة كربلاء، خصوصا في أيام عرفة، حيث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك إن شاء الله. أحببت أن أتطرق إلى 4 نقاط قبل أن أبدأ في الحديث عن أعمال حج التمتع إكمالا لما مضى. النقطة الأولى بداية أصالة عن نفسي ونيابة عن عوائل الشهداء الأبرار، أتقدم بجزيل الشكر لإدارة حملة المجتبى على هذه اللفتة والعناية في تكريم عوائل الشهداء. طبعا هذا التكريم في قبال دمائهم الزكية لا يساوي أي شيء، ولكن إنما هو لفتة من هذه القافلة والحملة المباركة وإدارة هذه الحملة المباركة، لأنه مهما قدمنا لعوائل الشهداء ولدماء الشهداء فنحن مقصرون. فأكرر شكري لإدارة حملة المجتبى وقافلة المجتبى على هذه اللفتة وهذه العناية، وأحمد الله يعني شخصيا أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني وجمعني في مكان واحد في أقدس بقعة مع عوائل الشهداء. هذا أيضا توفيق أن أوفق وأكون في مكان واحد مع عوائل الشهداء. النقطة الثانية، لابد أن نتذكر من باب الوفاء أناس كانوا معنا في السنوات السابقة وكان لهم الفضل الكبير في إرشاد الحجاج وفي خدمة الحجاج، أخص منهم سماحة العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد حفظه الله وفرج الله عنه، وسماحة السيد عدنان الكراني وسماحة السيد حسين الكراني، لما لهم من فضل كبير على الحجاج وإرشاد الحجاج. النقطة الثالثة، أيضا أحببت أن أتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ عبد الحسين المبارك حفظه الله لعنايته الأبوية والتفاتاته الأبوية، يعني ربما ببركة الله سبحانه وتعالى وبفضل وجهود سماحة الشيخ الكثير منا هنا تعرف على بعض الأحكام التي لم يكن مطلع عليها كالخمس مثلا، وهذه التوصيات والإرشادات بشأن المحافظة على الصلوات وما شابه ذلك من الأمور. واقعا أشكر من سماحة الشيخ حفظه الله هذه اللفتات الأبوية، ونتمنى أن نمتثل لهذه اللفتات. النقطة الرابعة والأخيرة قبل أن أبدأ هي هذه الأيام التي نعيشها، هذه الأيام هي أيام مصيرية، هي أيام لابد أن نعيش همها، لابد أن تكون مبلغ همنا، تأخذ مبلغ همنا لما لها من أثر على مصير الإنسان. هذه الأيام القلائل القادمة هي في الواقع محطة مصيرية، محطة مصيرية تحدد مسار الإنسان، تساهم في حسن عاقبته، تساهم في الكثير من توفيقاته. فإذا لابد أن نعيش الهم، الهم الإيجابي في التعاطي مع هذه الأيام القادمة. لا ندري، ربما لا نوفق لإتمامها، ربما لا نوفق لأن نأتي في السنوات القادمة، ربما يكون هذه آخر حجة لي. فلنتعامل مع الأيام القادمة على أنها الأيام المصيرية والحاسمة، نتعامل على أنها حجة ربما تكون هي الخاتمة. فلا بد أن نهتم بهذه الأيام، نعيش الهم الإيجابي مع هذه الأيام. فلذا يعني فلتعذروني مقدما إذا ربما تأخرت قليلا في توضيح بعض الأحكام لما لذلك من أهمية. يعني الوعي الفقهي يرسخ البعد الروحي، يعني هذا الإنسان الذي يعيش الوعي الفقهي لأعمال الحج حينئذ يستطيع أن يتفاعل روحيا ومعنويا مع هذه المناسك وهذه الأعمال. بالنسبة لأعمال الحج، تفضل بالأمس سماحة الشيخ الجليل ببيان بعض الأمور، وأنا أقسم المحاور في خلال هذين اليومين إن شاء الله إلى أربعة محاور. أولا أعمال عرفة، ثانيا أعمال المزدلفة، ثالثا أعمال منى، رابعا أعمال مكة. فإذا الحديث خلال هذين اليومين بإذن الله سوف يكون في أربع محاور: عرفة والمزدلفة إن شاء الله نتممها في هذا اليوم بإذن الله، ويبقى المحوران الآخران وهما أعمال منى وأعمال مكة المكرمة. حتى نربط ما تقدم بالأمس باليوم، نقول بالنسبة للإحرام يكون في حج التمتع الإحرام من مكة المكرمة. وقع خلاف بين الفقهاء أين يكون مكان الإحرام. طبعا يستحب أن يكون الإحرام في يوم التروية، يعني اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي يوم التروية؟ ما هو سبب تسمية هذا اليوم بيوم التروية؟ يوم التروية باعتبار أن الحجاج في الزمن القديم سابقا كانوا في هذا اليوم، اليوم الثامن من ذي الحجة، يروون إبلهم بالماء ويتروون بالماء حتى يأتوا بهذه الأعمال وعندهم الماء، باعتبار أنه في الزمن السابق لم تكن هذه الأماكن عرفات والمزدلفة ومنى مهيئة بالماء، فلذا يركزون على الماء ويتروون بالماء، فلذا سمي هذا اليوم بيوم التروية. فيستحب الإحرام لحج التمتع في يوم التروية عند الزوال، وإن شاء الله هذا الأمر سوف نقدم عليه، يعني نؤدي هذا الاستحباب في وقته. ولكن ما هو حدود المكان الذي يحرم منه؟ يقولون مكة المكرمة، ولكن حصل خلاف مكة المكرمة في أي منطقة؟ هل في مكة القديمة أم مكة الحديثة؟ عندنا الآن مكة القديمة ومكة الحديثة. البعض من الفقهاء يقول لا فرق في ذلك، بالإمكان أن يعقد الإحرام في مكة الحديثة أو مكة القديمة، لكن بعض الفقهاء يستشكل في ذلك ويوجب على نحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبي الإحرام من مكة القديمة. واحد يقول الآن وين مكة القديمة؟ هنا أيضا الروايات، روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، قالت بأن مكة القديمة بحسب الروايات هي من عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى، يعني هذه المسافة بين عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى، وهذه الأمور الآن غير موضحة وغير واضحة. فمقتضى الاحتياط كما يقول بعض الفقهاء أن يكون الإحرام، يعني مكة القديمة، حدود مكة القديمة من البيت الحرام إلى ما قبل مقبرة قريش التي هي عبارة عن مقبرة الحجون. وإن شاء الله أيضا نحن نراعي هذا الاحتياط، ويكون الإحرام إن شاء الله من باحة المسجد الحرام، يعني من مكة القديمة. نعم هناك استحباب أن يكون الإحرام عند المقام أو عند حجر إسماعيل، لكن ربما هناك صعوبة في الوصول إلى الداخل، فبالتالي نعقد الإحرام في مكة القديمة في باحة المسجد الحرام. فنغتسل إن شاء الله، وبعد ذلك نتوجه إلى البيت الحرام، وقبل ذلك نصلي ركعتي الإحرام، وبعدها نعقد نية الإحرام. ذلك يكون في يوم التروية، يعني في يوم الثامن من ذي الحجة، يعني في يوم الأربعاء القادم بإذن الله. بالنسبة للطواف المندوب، واحد يقول والله أنا بروح الحرم خصوصا لذوي الأعذار، يمكن إحنا نحرم ونطلع، بس بعضهم يقول والله أنا بأطوف طواف مستحب. هنا الطواف المستحب بعد عقد الإحرام فيه إشكال، والبعض يحرمه كما هو رأي الشيخ حسين العلام، البعض يحتاط وجوبا والبعض استحبابا والبعض يقول بكراهته. فمقتضى الاحتياط بعد عقد الإحرام أن لا يطوف الحاج طوافا مستحبا، ما يطوف طواف مستحب. زين الآن بالنسبة إلى التلبية، توضحتون لأن التلبية في عمرة التمتع، متى تبدأ ومتى تنتهي من الميقات، بعد ذلك عند بيوت مكة القديمة أو الحديثة على الخلاف. زين الآن إذا لبينا في اليوم الثامن أيضا يستحب تكرار التلبية، إلى متى؟ يقولون إلى زوال اليوم التاسع، يعني واحد يقدر يلبي يأتي بالتلبية إلى ما قبل الوقوف بعرفة، الوقوف الاختياري بعرفة، يعني قبل يوم عرفة، قبل يعني عند الزوال من يوم عرفة، هنا يقطع التلبية، بعد لا يأتي بالتلبية، يعني التلبية من اليوم الثامن، وله أن يعني يستحب أن يكرر التلبية إلى زوال اليوم التاسع، يعني إلى زوال يوم عرفة، هنا تنقطع التلبية ولا يأتي بالتلبية. هذا بالنسبة للإحرام. يعني نخرج من اليوم الثامن نعقد الإحرام، بعد ذلك نتوجه بإذن الله من البيت الحرام إلى منى، طبعا محطة القطار هناك، بعد ذلك من محطة القطار نذهب إلى عرفات. طبعا الوقوف هو ماذا، من متى الوقوف بعرفة يبدأ؟ من أي يوم؟ من يوم التاسع من ذي الحجة، يعني الوقوف الاختياري في عرفات هو من زوال اليوم التاسع، لكن احنا ان شاء الله سوف نتوجه الى عرفات من ليلة التاسع من ذي الحجة، ونأتي هناك بإحياء بليلة إحيائية، وهناك برنامج إن شاء الله نقوم بإحياء ليلة التاسع من ذي الحجة في عرفات إن شاء الله. فبعد الإحرام هذا العمل الأول، يأتي العمل الثاني وهو الوقوف بعرفات عند زوال اليوم التاسع، وهو الأمر الثاني. هنا بالنسبة للوقوف بعرفات، يعني بعد أن انتهينا من الإحرام من مكة، رقم اثنين الوقوف بعرفات. الوقوف بعرفات من اليوم التاسع عند الزوال، أود هناك أن نعقد نية الوقوف إن شاء الله، ونأتي ببرنامج عبادي، ولا بد أن نلتفت إلى أن الحج عرفة، يعني خلاصة الحج تكون في هذه النقطة. ومن حسن التوفيق في هذا العام أنه اتحد الموقف، وإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر الموسم، يعني الإمام لابد أن يحضر موسم الحج، فمن حسن التوفيق أن تجمعنا هذه النقطة، لأن مسألة الوقوف بعرفات مؤقتة من الزوال إلى الغروب، يعني ربما يعني نوفق أن نكون في نقطة معينة وهي عرفات، نكون بجوار الإمام على بعد أمتار، يعني في هذه المنطقة في هذا اليوم في هذا المكان، فلنستشعر حضور إمام زماننا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون معنا في هذه البقعة المباركة. خلي يكون عندنا استشعار، ترى في هذا المكان معنا صاحب العصر والزمان، نحن قريبون حتى مكانيا فضلا عن القرب الروحي من إمام زماننا وولي نعمتنا، فليكن هذا الشعور عندنا في يوم عرفة إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى وفقنا لأن نكون قريبين مكانيا من صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا الأمر الثاني، العمل الثاني، وهو الوقوف بعرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب، هذا الأمر الثاني. لابد أن نعقد النية قبله الزوال، وبعد ذلك نأتي بصلاة الظهرين، وبعدها البرنامج العبادي الذي يكون في عرفة والحج عرفة. بعد الوقوف بعرفات يأتي الأمر الثالث وهو الوقوف بالمشعر الحرام. هذا يسمونه مشعر حرام، تارة المزدلفة، هو شيء واحد، يعني المشعر الحرام هو نفس المزدلفة، يعني تارة يعبر عنه بالمزدلفة وتارة يعبر عنه بالمشعر الحرام، لا فرق في ذلك. يعني بعد أن ننتهي من عرفات نتوجه بعد الغروب إلى أين؟ إلى المزدلفة أو إلى المشعر الحرام. هنا بالنسبة للمشعر الحرام يوجد واجب متفق عليه بين الفقهاء، وهو الوقوف من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، يعني يجب الوقوف بالمشعر الحرام من طلوع الشمس، من طلوع الفجر يعني وقت صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وبعدها نتوجه إلى منى. لكن هناك أيضا أمر آخر البعض قال بوجوبه، وهو المبيت، ما يعبر عنه بالمبيت في المزدلفة، يعني الوقوف ليلة العيد، أن ينوي الحاج الوقوف ليلة العيد. فمقتضى الاحتياط أن يقف الإنسان ليلة العيد يعني ينوي الوقوف أيضا ليلة العيد إضافة إلى الوقوف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. فإذا نأتي بالأمرين إن شاء الله، يعني نقف ليلة العيد، نأتي بنية الوقوف ليلة العيد في المزدلفة، وأيضا نقف في المزدلفة من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. بعد شروق الشمس نتوجه إلى ما إلى أين؟ إلى منى. طبعا هنا بالنسبة إلى المزدلفة إفاضة النساء والمعذورين، يعني قلنا لابد من الوقوف من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، لكن يستثنى من هذا الحكم النساء والشيوخ والضعفاء والمعذورين. هؤلاء يجوز لهم الإفاضة من المزدلفة إلى منى ليلا، يعني بعد منتصف الليل. بعض الفقهاء يقول ليلا، بعضهم يقول بعد منتصف الليل، فمقتضى الاحتياط أن تكون الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل، فيستطيعون هؤلاء أن يفيضوا من المزدلفة إلى منى ويرموا الجمرات ليلا، ويرموا جمرة العقبة يعني الجمرة الكبرى ليلا. هذا استثناء فقط للنساء، لأن رمي جمرة العقبة هي من أعمال منى، رمي جمرة العقبة هي من أعمال منى، لكن لخصوص النساء والضعفاء يجوز لهم الرمي ليلا، يعني الإفاضة من المزدلفة ليلا والذهاب إلى منى لرمي جمرة العقبة التي هي عبارة عن الجمرة الكبرى. أما بالنسبة للذبح ليلا أو التقصير فلا بد أن يؤخر إلى يوم العيد، يعني يوم العاشر فقط. المستثنى هو الرمي، يعني لهم أن يقدموا الرمي ليلا. أما بالنسبة للذبح أو التقصير للنساء مثلا فلا بد أن يؤخر إلى يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. طبعا هناك منطقة في المزدلفة يعبر عنها بوادي محسر. هذا الوادي وادي محسر له قصة. يقولون حينما جاء إبرهة لهدم الكعبة بالفيلة حتى يهدم الكعبة، سارت القافلة في المزدلفة ووقفت عند وادي محسر، وجاءهم أو جاءتهم طيور الأبابيل ورمتهم بحجارة من سجيل في هذه المنطقة في وادي محسر. لماذا سمي وادي محسر؟ لأن إبرهة بفيله حسر أصحابه، يعني في هذه المنطقة بعث لهم الحسرات، فلهذا سمي هذا الوادي بوادي محسر. وهذا الوادي يقع بين المزدلفة وبين منى، وهو ليس من المزدلفة، يعني بالنسبة لمن أراد أن يقترب من منى لا يأتي إلى وادي محسر لأنه ليس من المزدلفة، بل لا بد أن يتأخر عن هذا الوادي حتى يكون عند طلوع الفجر إلى شروق الشمس في المزدلفة، لأن الواجب هو الوقوف بالمزدلفة، فلا بد أن نلتفت إذا تقدمنا لا نصل إلى وادي محسر لأنه ليس من المزدلفة، بل لا بد أن نكون قبله، قبل وادي محسر، حتى نقف بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس وشروق الشمس. طبعا هذا بالنسبة للمحورين، يعني أعمال عرفة وأعمال المزدلفة. طبعا هناك مستحبات لا بأس بذكرها حتى تكون المسألة واضحة أيضا. نعم قلنا يعني هناك يعني أمران، أحدهما متفق على وجوبه وهو الوقوف بين الطلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا بد أن يؤتى فيه بالنية. إن شاء الله يكون المرشدون إن شاء الله موجودين مع الحجاج، يأتوا لهم بنية الوقوف بين الطلوعين، وأيضا نحتاط بالوقوف ليلا، وأيضا لا بد لها من نية. نعم هذا المبيت بمزدلفة، هذا المبيت بالمزدلفة، يعني هناك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالمزدلفة، والبعض قال بالمبيت، فنحن نأتي بهذه الأمور. في شيء شيخنا عفوا؟ إيه هذا يعني الشيء الواجب المتفق عليه هو الطلوعين، يعني الوقوف بين الطلوعين. أما بالنسبة للوقوف ليلا، يعني مسمى الوقوف ليلا أو نية المبيت، فهو مختلف فيه. نعم إيه الآن يعني من خلال بيان المستحبات في عرفة يتضح المراد بالوقوف، يعني مسمى الوقوف. من مستحبات عرفة التفتوا، الغسل، يعني من مستحبات يوم عرفة الذي هو عبارة عن يوم التاسع من ذي الحجة، الغسل. أيضا مستحب أن يكون الإنسان في عرفة متطهرا، يعني على وضوء، الطهارة من الحدث. الأمر الثالث التوجه إلى الله والدعاء بقلب خاشع. الأمر الرابع الوقوف تمام الوقت على قدميه. طبعا المقصود من الوقوف بعرفة هو أن يقف الحاج وهو عبارة عن مطلق الكون، يعني البقاء مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، هذا المراد بالوقوف، من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه والجلوس وما شابه ذلك. لكن يستحب للحاج في يوم عرفة أن يقف على قدميه، هذا أمر مستحب طبعا. فإن لم يستطع، والله ما يقدر يقف كثيرا، فليقف بعض الوقت ويجلس في الباقي، إلا إذا كان الوقوف يشغله عن الدعاء فحينئذ يجلس، يقف قليلا ويجلس. لكن من مستحبات يوم عرفة أن يقف الحاج على قدميه، إما تمام الوقت أو بعض الوقت، إلا إذا كان الوقوف يشغله عن الدعاء فيجلس حينئذ. لكن لا بأس بأن يقف الإنسان على قدميه مقدارا من الوقت. أيضا التوجه نحو القبلة، الدعاء لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كما قلنا وموجود معنا، وللوالدين والمؤمنين التوبة والاستغفار من الذنوب، الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد، صلى الله عليه أجمعين. أيضا زيارة الحسين سلام الله عليه ودعاء عرفة. بالنسبة لمستحبات المشعر الحرام، يعني آداب الوقوف بالمشعر الحرام، الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفرا، الاقتصاد في السير، يعني شوفوا يعني هذه المستحبات تركز على الهدوء النفسي، يعني التوجه وتفريغ القلب للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تأخير صلاة العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين حتى لو ذهب ثلث الليل. أيضا يستحب نزول بطن الوادي، يعني النزول من مثلا الباص أو ما شابه ذلك قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة وطئ المشعر برجلي، يعني النزول إلى الأرض. أيضا يستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة، هذا كله يكون في المشعر. فإذا يكون الأمر هكذا بعد الإحرام وعقد الإحرام من مكة، نتوجه إلى محطة القطار ليلة التاسع، ونذهب إلى عرفات ليلة التاسع، ونحيي تلك الليلة في عرفات، وبعد ذلك في يوم التاسع من ذي الحجة عند الزوال ننوي الوقوف بعرفات إلى الغروب. والحمد لله في هذا العام اتفق واتحد الموقف مع الآخرين، فلا نحتاج إلى مسألة العدول أو بيان هذه المسألة. لماذا؟ لأنها متفق عليها الآن، فلا حاجة لنا ببيان ذلك. بعد ذلك لابد من الإفاضة إلى المشعر الحرام، قلنا بأن هناك مقدار يجب الإتيان به وهو الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة. نعم هناك مسألة الوقوف مقدار من الليل والمبيت، هذا إن شاء الله نأتي به من باب الاحتياط أيضا حتى لمن لم يقل بوجوبه. وبعد ذلك ننتظر ونقف بين الطلوعين، وبعد شروق الشمس نتوجه إلى منى للإتيان بأعمال منى، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله، يعني نتحدث إن شاء الله مستقبلا غدا بإذن الله عن أعمال منى وعن أعمال مكة. بعد أن انتهينا من أعمال عرفة وأعمال المزدلفة نتحدث عن أعمال منى وأعمال مكة المكرمة. طبعا أختم هذا المجلس بكلمة لآية الله العظمى العارف الكبير، آية الله الشيخ محمد تقي بهجت رحمة الله عليه. يقول هذا العارف الجليل: بحثنا وبحثنا فلم نجد ذكرا أعظم من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلنكثر في هذه الأيام من هذا الذكر العظيم، لأنه كما ورد أيضا عن الإمام الرضا سلام الله عليه بأن هذا الذكر يهدم الذنوب هدما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالآن إذا في هذا المقدار في أسئلة أو شيء بخدمتكم إن شاء الله. نعم نعم. بالنسبة للقطار، يعني حين نقول قطار المشاعر هذا في كفارات ما شابه ذلك، القطار بالنسبة للنساء ما في مشكلة إن شاء الله، فقط للرجال. الرجال من يقول بحرمة التضليل ولو ليلان، فهنا يوفر لهم باص مكشوف موجود. أي يعني من يقول بحرمة التضليل مطلقا كالسيد الخوي مثلا، الشيخ حسين مثلا، فمن يقول بحرمة التضليل مطلقا سوف يوفر لهم باص مكشوف ولا يركبون في القطار. أما البقية الذين يقولون بجواز ذلك وعدم البأس بالتضليل، يعني التضليل في الليل، فيكونون إن شاء الله في القطار. يعني هذا ملتفت إليه إن شاء الله. لهم أحسن، لهم أن يركبوا القطار ولكن تثبت عليهم الكفارة. نعم ما يصير، لا لا ما بيكون على إثم، فقط أنه يجب عليه الكفارة. بس عفوا خلينا نسمعنا. نعم، بالنسبة لمقلدي مثلا السيد الخامنئي حفظه الله الذي يقول بأن التضليل ليلا عن المطر أو الهواء البارد، فإذا سقط المطر إن شاء الله إحنا نتمنى يسقط المطر بس بعد ما نوصل، فإذا سقط المطر تثبت الكفارة أيضا. نعم حج، بس عشان نسمع الحج السيد، بس اسمع السؤال عشان نقول لي ما اسمع. إيه؟ نعم هناك نية موجودة إن شاء الله تقال في وقتها. يعني بالنسبة إلى يعني الوقوف بعرفة، أيضا الوقوف بالمزدلفة والمبيت، والوقوف بين الطلوعين، هناك نية تقال إن شاء الله مع المرشدين يكونوا موجودين، فتعقد النية في ذلك. أقول لهم أقول لهم جت لي؟ لا أقول لهم اللي قلت لي؟ يقول جعنا. يقول مقلد الشيخ محمد أمين زين الدين يجب المبيت في المزدلفة عنده وجوب، فما حكم من لم يبت؟ كفارة، الكفارة. فظاهر بعد نعم يتفضل. كيف يعني ما فهمت؟
المزدلفة اللي وصلنا بالليل.
زين. لا بعدين من المزدلفة إلى ميناء الرجال مشيا على الأقدام. الرجال مشيا على الأقدام. نعم النساء اللي بيطلعون بالقطار. بعد الحج بعد يبقى له مشقة، يبقى له عناء، يبقى له كذا. نعم. اللي يبغى يروح شنو؟ كيف يعني كله مشي؟ لا من وين يعني؟ من مزدلفة إلى منى؟ من عرفة إلى المزدلفة؟ إن شاء الله بس ما يضيع ما شابه ذلك، تكون هي الحملة بعد، هي الجماعة تكون. فإذا بالنسبة للرجال من المزدلفة إلى منى يكون مشيا، فقط النساء يكون بالقطار ليلا. فالظاهر على قولة أبو علي جعنا والحمد لله. إيه ها طبعا هذا بيكون من أعمال منى، بكرة بتكلم فيه أعمال منى. إيه جمرات، لا أعمال منى. طبعا بالنسبة للجمرات هي من أعمال منى، لكن النساء بيكون عندهم جمرات، الحملة بتتكفل بتوفير الحصيات، حصيات لرمي الجمرات. ما في مشكلة، مستحب في المزدلفة. نعم خروف خروف. والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.